بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، مبحث الكليات الخمسة. قبل الشروع في تفاصيل هذا المبحث، المبحث المهم باعتبار صلته بمجموعة من المباحث الفلسفية أو الفقهية أو الأصولية من حيث المصطلحات، بل حتى في علم النحو. إذا تذكرتم في أول مباحث كتاب قطر الندى، هناك ذكر مصطلح الجنس، والجنس مصطلح يذكر في مباحث الكليات الخمسة. يمثل هذا المبحث، يشكل نحوا من الارتباط بكثير من العلوم الأخرى، لهذا يعد مفتاحا لكثير من العلوم. الكلام في الكليات الخمسة كلام في جملة من الأمور التمهيدية قبل أن نشرع في تفصيلاته. الأمر الأول، صلة هذا المبحث بعلم المنطق. بنحو الإيجاز نقول: قرأنا في أول الكتاب بأن موضوع علم المنطق هو التعريف وهو الموصل إلى المجهول التصوري عن طريق المعلوم التصوري، أو أن يكون الاستدلال وهو الطريق الذي يكشف عن المجهول التصديقي عن طريق المعلوم التصديقي. فموضوع علم المنطق هو الاستدلال والتعريف. إذن موضوع علم المنطق لما كان هو التعريف، والتعريف هو إيضاح الشيء أو تمييزه عما عداه، وإيضاح الشيء أو تمييزه عما عداه يكون إما بالأمور الذاتية أو بالأمور العرضية، والذاتيات والعرضيات من أقسام الكليات الخمسة. إذن موضوع علم المنطق هو التعريف، ولكن الوقوف على مبحث التعريف فرع معرفة ما هو الذاتي وما هو العرضي، ما هو الجنس والفاصل وما هو العرضي الخاص والعرضي العام، باعتبار أن التعريف إما أن يكون بالجنس والفاصل أو أن يكون بالفاصل أو أن يكون بالعرضي الخاص، وكل هذه مندرجة تحت مبحث الكليات الخمسة. إذن يتلخص عندنا أن ارتباط الكليات الخمسة بعلم المنطق من باب توقف موضوع علم المنطق وهو التعريف على مبحث الكليات الخمسة. ولهذا في تقسيم المباحث المنطقية ذكرنا هذه النقطة، قلنا بأن الوصول إلى مبحث التعريف فرع طي مقدمتين، المقدمة الأولى هي مباحث الألفاظ وهي مقدمة بعيدة، والمقدمة الثانية هي مبحث الكليات الخمسة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، قيل بأن هذا المبحث كان موجودا في مصنفات أرسطو ولكن لا بنحو مستقل، وإنما في طيات مباحث متعددة. أول من أفرد وصنف مدونا مستقلا بهذا المبحث رجل يقال له فيفريوس، وجعل مبحث الكليات الخمسة مدخلا لكتاب منطق أرسطو طاليس. هذا قول. وهناك قول آخر أن الذي وضع هذا المبحث ودونه بشكل مرتب مستقل هو رجل يقال له إيساغوجي يوناني. ولهذا من مسميات هذا المبحث أنه مبحث الإيساغوجي. الأمر الثالث، مسميات هذا المبحث، اتضح أن أول تسمية تطلق على هذا المبحث هو مبحث الإيساغوجي. وإيساغوجي كلمة يونانية مركبة من كلمتين إيسا وغوجي، إيسا بمعنى كلي وغوجي بمعنى خمسة، يعني الكليات الخمسة. هذا عنوان أطلق على هذا المبحث. عنوان آخر كما أطلقه الشيخ في كتابه النجاة، الشيخ الرئيس، أسماء مباحث الخمس المفردة، وأطلق عليه في كتابه الإشارات والتنبيهات بالألفاظ الخمسة، لأنها هي خمسة: جنس، فصل، نوع، عرضي خاص، عرضي عام. أيضا أطلق المناطقة علي بمبحث المحمولات الخمسة أو المقولات الخمسة، والمقولات والمحمولات بمعنى واحد، باعتبار أن هذه الكليات الخمسة لا تقع إلا محمولا، يجب أن تقع محمولا في القضية. الأمر الثالث الرابع، ما معنى الكليات الخمسة المحمولات الخمسة؟ الكليات الخمسة معان كلية تحمل على جزئياتها. فإذا قلنا حيوان جنس، هذا الحيوان يحمل على جزئياته، يقال البقر حيوان، فالحيوان وقع موضوعا حمل على البقر. يقال محمد إنسان، والإنسان نوع حمل على محمد. الإنسان ناطق، الناطق فصل حمل على الإنسان. الإنسان ضاحك، الإنسان ماش. فإن قلت كيف يقال تحمل على جزئيات مع أن في قولنا الإنسان حيوان، الحيوان حمل على الإنسان، والإنسان ليس جزئيا بل هو كلي؟ الجواب أن المراد من الجزئي هو الجزئي الإضافي، أحسنتم، وليس الجزئي الحقيقي. الأمر الخامس، ضبط هذا التقسيم. يقال هكذا: الكلي إذا نسب إلى ما تحته، وما تحت الكلي ماذا؟ الجزئي الإضافي. ولهذا قلنا كليات معاني كلية تحمل على جزئياتها. الكلي إذا نسب إلى ما تحته فهنا شقان: إما أن يكون داخلا فيها أو لا، يعني خارجا عنها. إذا كان داخلا فيها، إما أن يكون بتمامها أو لا، وإذا كان داخلا فيها بتمامها فهذا هو النوم. إذا قلنا محمد إنسان، نجد أن الإنسان حمل على محمد، وتمام حقيقة محمد أنه إنسان. أو أن لا يكون بتمامها، يعني أن يكون جزءا. هنا شقان: إما أن يكون هو تمام الماهية المشتركة، تمام المشترك بين الماهية المقصودة وغيرها، بتعبير آخر تمام المشترك بين الماهية المقصودة وغيرها، أو لا، يعني ليس تمام المشترك. فإذا كان تمام المشترك فهذا هو الجنس. مثاله تقول: الإنسان حيوان، الحيوان حمل على الإنسان، وليس تمام حقيقة الإنسان هو بل الحيوان جزء من حقيقة الإنسان، وهو ماهية مشتركة بين الإنسان وبين غيره كالبقر والفرس والسمك. أو أن لا يكون تمام المشترك وهو الفاصل، يقال الإنسان ناطق. فالناطق حمل على الإنسان، وليس تمام حقيقة الإنسان أنه ناطق، الناطق جزء من حقيقة الإنسان. ما هو الفرق بين الجنس والفاصل؟ الجنس هو الجزء المشترك، بينما الفاصل هو الجزء المختص.
الناطق يختص بالإنسان، والصاهل بالفرس، والناعق بالغراب، بينما الجنس كالحيوان لا يختص بالإنسان، يشمل الإنسان وغيره. الجسم لا يختص بالإنسان، يشمل الإنسان وغيره من الأجسام، لكن جميعها تمثل مقوم الحقيقة، مقوم ما يحمل عليه. أما إذا كان الكلي ليس داخلا فيما ينسب إلى ما تحته، هنا يقال إما أن يكون تمام المشترك بين الماهية المقصودة وغيرها، أو ليس تمام المشترك. إن كان هو تمام المشترك فهذا ما يعبر عنه بالعرضي العام، إذا لم يكن كذلك فهذا هو العرضي الخاص. العرضي العام قولنا محمد ماشٍ، العرضي الخاص قولنا محمد شاعر. تجد أن الماشي لا يختص بمحمد. أولا الماشي ليس جزء من حقيقة محمد، وليس هو تمام حقيقة محمد، بل هو أمر خارج عن حقيقة محمد، لكنه لا يختص به، فإن الماشي يشمل محمد وغير محمد. بينما الشاعر نجد أن الشاعر في قولنا الإنسان شاعر، الإنسان شاعر، الشاعر ليس جزءا من حقيقة الإنسان، هو خارج عن حقيقة الإنسان، ولكنه من مختصات الإنسان. أما المشي ليس من مختصات الإنسان، يشمل الإنسان وغير الإنسان. إذن بناء على ذلك نقول إذا كان الكلي داخلا فهو الذاتي، وإذا كان الكلي خارجا فهو العرضي. والذاتي يشمل الجنس والنوع والفاصل، والعرضي يشمل العرضي الخاص والعرضي العام، فمجموعها كليات خمسة: جنس، نوع، فصل، خاص، عام. كلامنا إلى ما يقارب 5 إلى 6 محاضرات يرتبط بتفصيل الذات وأقسام الذات والعرض وأقسام العرض. قال الكليات الخمسة أو ما يعبر عنها بالمحمولات، لأنك وجدت أنها دائما تقع في مرتبة المحمول. المصنف شرع في البداية ببيان النوع، ثم الجنس، ثم الفاصل، ثم ذكر بعض التقسيمات، ولكن نحن وفق المنهجية المنطقية نشرع ببيان المقسم أولا ثم الأقسام. فالحديث في مقامين: المقام الأول ما يرتبط بالذات وأقسام الذات، والمقام الثاني ما يرتبط بالعرض وأقسام العرض. نأتي أولا إلى الذات وأقسامه، فنقول ما هو الذات وما هي أقسام الذات. فإذا فتحتم معي على مبحث الذات والعرض تقريبا بعد 3 صفحات، مكتوب عندكم الذاتي والعرضي. نحن نريد أولا أن نشرع ما هو تعريف الذاتي، ثم بعد ذلك نشرع في أقسام الذاتي، نشرع في بيان المقسم ثم الأقسام. فالكلام أولا في بيان معنى الذاتي، والكلام في أمور ثلاثة: الأمر الأول ما هو الذاتي، الأمر الثاني ما هي خصائص الذاتي، الأمر الثالث لماذا يسمى الذاتي بالذاتي. وجه التسمية: أولا ما هو تعريف الذاتي؟ المصنف اختار هذا التعريف للذاتي، وهو أن الذاتي هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به غير خارج عنه. إذن ثلاثة قيود مأخوذة في تعريف الذات: أولا هو المحمول، وثانيا تتقوم به ذات الموضوع، وثالثا غير خارج عن ذات الموضوع. هذا التعريف للذات أي ذاتيا؟ الذاتي يطلق ويراد به عدة اصطلاحات. تارة يطلق الذاتي في مبحث الحمل فيقال ذاتي باب الحمل، وأخرى يطلق الذاتي في باب البرهان فيسمى ذاتي باب البرهان، وأخرى يطلق الذاتي في باب الإيساغوجي أي باب الكليات الخمسة ويقال ذاتي باب الإيساغوجي. من الواضح أن هذا التعريف الذي ذكرنا للذاتي يرتبط بالذاتي بباب الإيساغوجي، ذاتي باب الكليات الخمسة. بعد ما شرعنا في مبحث الحمل ولم نشرع في مبحث البرهان. ولهذا في مقدمته ماذا قال؟ للذات والعرض اصطلاحات في المنطق تختلف معانيها، ولا يهمنا الآن التعرض إلا لاصطلاحهم في هذا الباب أي باب الإيساغوجي مبحث الكليات الخمسة، وهو الذي يسمونه بكتاب إيساغوجي أي كتاب الكليات الخمسة حسب وضع مؤسس المنطق الحكيم أرسطو. وكان علينا أن نتعرض لهذا الاصطلاح في أول بحث الكليات الخمسة لولا أن أردنا إيضاح المعنى المقصود من بتقديم شرح الكليات الثلاثة المتقدمة. أي ثلاثة؟ الجنس والفاصل والنوع. فنقول ما هو الذاتي؟ أولا الذاتي يجب أن يقع محمولا، فقوله الذاتي هو المحمول. إذا جئنا إلى الجنس كالحيوان، الحيوان يقع محمولا يحمل على الإنسان وغيره. الناطق وهو الفاصل يحمل على الإنسان وغيره، كذلك الإنسان يحمل على زيد وغيره، فيقال زيد إنسان، الإنسان حيوان، الإنسان ناطق. فالذاتيات جميعها يجب أن تقع محمولا على موضوعها. بهذا القيد خرج عن تعريف الذات ما لا يقع محمولا. نظير ماذا؟ نظير الجزئي الحقيقي. الجزئي الحقيقي كمحمد لا يحمل على غيره، فلا يقال الإنسان محمد، وهذا ما سوف يأتي بيانه إن شاء الله في مبحث الحمل. وأيضا خرجت المصادر، لاحظ معي، الناطق يحمل على الإنسان فيقال الإنسان ناطق، ولكن النطق الذي هو مصدر اشتق منه اسم الفاعل ناطق، الناطق يحمل أو لا يحمل؟ لا يحمل. لا يقال الإنسان نطق، يقال ناطق. العالم يحمل، لكن لا يقال الإنسان علم. الحساس يحمل على الحيوان فيقال الحيوان حساس متحرك بالإرادة، لكن الحس الذي هو مصدر لا يحمل. إذن بقولنا الذاتي هو المحمول خرج ما لا يحمل كالنطق والحس، فإنها لا تحمل على موضوعاتها، فلا يقال الإنسان نطق ولا تحمل حمل مواطاة كما سوف يأتي. إذن الذاتي يجب أن يكون محمولا، والتفتوا جيدا، ويجب أن يكون كليا. لماذا؟ لأن الجزئي الحقيقي لا يحمل. الجزئي لا يحمل، الذي يقع محمولا هو الكلي. جيد. المحمول على قسمين، ما يحمل تارة يكون ذاتيا وأخرى يكون غير ذاتي. مثلا قولنا محمد إنسان، الإنسان ذاتي من ذاتيات محمد، هو تمام حقيقة محمد، ولكن غير الذاتي أيضا يحمل. نقول محمد شاعر، والشاعر ليس من ذاتيات محمد. إذن بقولنا المحمول يدخل فيه ما كان محمولا ذاتيا وما كان محمولا غير ذاتي، فلهذا نحتاج إلى قيد احترازي يخرج لنا المحمول غير الذاتي. ما هو القيد الاحترازي؟ هو قوله الذي تتقوم به ذات الموضوع. هذا القيد الثاني، هو قيد احترازي يخرج المحمول غير الذاتي، كالعالم والشاعر والكاتب والماشي. ما معنى تتقوم ذات الموضوع به؟ هذا القيد يحتاج إلى بيان جملة من الأمور. أولا، ما معنى الذات؟ ومصطلح الذات سوف يكرر عندنا كثيرا في مبحث الإيساغوجي. الذات يراد بها الماهية، يقال ذات الشيء بمعنى ماهية الشيء. جيد، ما معنى ماهية الشيء؟ ماهية الشيء ما يقال في جواب ما هو، ما يقال في جواب ما هو هو ماهية الشيء. مثلا إذا قلت لك ما هو الإنسان، هذا سؤال، ما هو الإنسان؟ الجواب نقول حيوان ناطق، فحيوان ناطق وقع جوابا لقولنا ما هو الإنسان، فحيوان ناطق يسمى ماهية الإنسان. لماذا؟ لأنه وقع جواب لقولنا ما هو. أقول ما هو زيد، تقول إنسان، الجواب أنه إنسان، فالإنسان وقع جوابا لقولنا ما هو. إذن ذات الشيء هو ماهية الشيء، وماهية الشيء ما وقع جوابا في قولنا ما هو. ما معنى التقوم؟ مقوم الذات، مقوم الماهية، هو ما لا تتحقق الماهية بدونه. مثلا إذا جئنا إلى ذات الإنسان، ذات الإنسان يقال من مقوماته أنه حيوان وعاقل ناطق. ما معنى أن الناطق يقوم ذات الإنسان؟ يعني لو انفك الناطق عن الإنسان لما بقي الإنسان إنسانا. إذن معنى أن الناطق يقوم ذات الإنسان يعني ما لا تصح الذات إلا به، لا تصح الذات أي ذات الإنسان إلا بالناطقية، إلا بالحيوانية، بحيث لو سلبنا الناطقية عن الإنسان لما بقي الإنسان إنسانا. المقوم على نحوين، مقوم الماهية ومقوم الوجود. مقوم الماهية ما معنى؟ ما كان داخلا في حقيقة الماهية، هذا معنى مقوم الماهية. والماهية والذات بمعنى واحد. مقوم الماهية أو قل مقوم الذات ما كان داخلا في حقيقة الذات، كالناطق بالنسبة إلى ذات الإنسان. الناطق جزء من حقيقة الإنسان، ولهذا يعد الناطق من مقومات ذات الإنسان. وعندنا مقوم الوجود. ما هو الفرق بين مقوم الذات وبين مقوم الوجود؟ مقوم الذات ما كان داخلا في حقيقة الذات، الناطق جزء من حقيقة الإنسان، الحيوان جزء من حقيقة الإنسان، الإنسان تمام حقيقة محمد. أما مقوم الوجود ما كان خارجا عن حقيقة الذات. مثلا مثال على مقوم الوجود، أقول كون الإنسان مخلوقا، المخلوقية تقوم الإنسان لكن لا تقوم حقيقة الإنسان. كون الإنسان مولودا، كون الإنسان موجودا، الوجود والولادة والخلق لا تقوم حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان فقط أنه حيوان ناطق. ولكن لا يكون زيد، لا يكون الإنسان موجودا إلا إذا وجد وخلق وولد. إذا لم يوجد، إذا لم يولد، إذا لم يخلق لا يكون موجودا. فالولادة والخلق والوجود من مقومات وجود الإنسان وليس من مقومات ذات الإنسان وحقيقة الإنسان. لهذا إذا أردنا أن نعرف الإنسان ماذا نقول؟ نقول حيوان ناطق أو نقول حيوان ناطق موجود. نأخذ قيد الوجود أو لا نأخذ؟ لا نأخذ قيد الوجود. بأي دليل؟ بدليل أن الوجود يصح أن يسلب عن الإنسان أو لا يصح. يقال الإنسان ليس موجود أو لا يقال؟ يقال. وإذا كان الوجود يقوم ذات الإنسان، المقوم الذاتي لا يصح أن يسلب أصلا. لا يقال الإنسان ليس ناطق، الإنسان ليس حيوان، الإنسان ليس جسما متحركا. إذن الفرق بين مقوم الذات أن مقوم الذات لا يصح أن يسلب عن الذات، لا يصح أن يسلب الناطق عن الإنسان. أما مقومات الوجود يصح أن تسلب عن الذات. هذا فرق بين مقوم الذات وبين مقوم الوجود. أيضا فرق آخر، أن مقوم الذات يستحيل أن يتصور بدون الذات. مثلا هل يمكن أن يتصور الإنسان الحيوان الناطق من دون أن يتصور الإنسان؟ لا يمكن. تصور الإنسان يستلزم تصور الحيوان الناطق، بينما تصور الإنسان يستلزم أن يتصور الخلق والولادة والوجود. لا يمكن. الآن أنا أتصور معنى الإنسان من دون أن يحضر إلى ذهني لا معنى الوجود ولا معنى الخلق ولا معنى الولادة، بينما هل يعقل أن يتصور الذهن معنى الإنسان بدون أن يتصور الحيوان الناطق؟ لا يعقل. فلا بد أن يتصور الحيوان والناطق. لماذا؟ لأن ليس الحيوان والناطق إلا هو معنى الإنسان. إذن المقوم على نحوين، تارة ما يقوم وجود الشيء، وأخرى ما يقوم ذات الشيء وماهية الشيء. نحن مرادنا من الذات مقوم الوجود أو مقوم الماهية والذات؟ مقوم الذات. ولهذا ماذا قال؟ قال المحمول الذي تتقوم به ذات الموضوع، لا وجود الموضوع. القيد الثالث، هذا المحمول لا يكون خارجا عن الذات، غير خارج عنها. وهذا قيد توضيحي ليس قيدا احترازيا، لأن ما معنى مقوم الذات؟ يعني ما ليس خارج عن الذات كان داخلا في الذات، إما جزء من حقيقة الذات كالجنس والفصل الحيوان والناطق، أو كان تمام حقيقة الذات كالإنساني بالنسبة إلى محمد. هذا هو تعريف الذات، وبهذا اتضح العرضي. العرضي هو المحمول، ولكن لا تتقوم ذات الموضوع به. كالماشي، الماشي يحمل على الإنسان، يقال الإنسان ماشين، ولكن الماشي لا يقوم حقيقة الإنسان، ذات الإنسان، ماهية الإنسان. طبعا في المنطق اصطلاح الذات والماهية والحقيقة تستعمل ويراد بها شيء واحد عادة في المنطق، وإن كان من حيث المصطلح الفلسفي هناك فرق بين الذات والماهية من جهة وبين الحقيقة من جهة أخرى، نستعرض ذلك أثناء التطبيق. الماشي لا يقوم ذات الإنسان، بدليل أنه يصح أن يسلب عن الإنسان أو لا يصح؟ يصح، يقال الإنسان ليس ماشي، هو خارج عن حقيقة الإنسان. إذن عندنا المحمول تارة يكون ذاتيا وأخرى يكون عرضيا. قال فنقول الذاتي، ما هو الذاتي؟ هو المحمول، إذن خرج ما لا يقع محمولا كالنطق، يعني كالمصادر. الذات هو المحمول الذي تتقوم، ما معنى تتقوم؟ يعني ما لا ينفك عن الذات، ما كان داخلا في حقيقة الذات بعبارة أدق، تتقوم ذات الموضوع به. فلنضرب مثالا ونحن نقرأ التعريف. قال الذات هو المحمول كالناطق، الناطق محمول يحمل على الإنسان، يقال الإنسان ناطق. الذي أي الناطق تتقوم ذات الموضوع. لاحظ معي، عندنا ذات وعندنا ذاتي، الذات دائما هو الموضوع والذاتي هو المحمول. إذا قلنا الإنسان ناطق، الإنسان هنا يعبر عنه بالذات، والناطق هو المحمول الذاتي. محمد إنسان، محمد ذات والإنسان ذاتي. قال الناطق الذي تتقوم ذات الموضوع به، يعني ذات الإنسان متقومة بالناطقية غير خارج عنها، أي عنها أي عن ذات الموضوع. ونعني ما هو المراد بمقوم الذات؟ قال ونعني بما تتقوم ذات الموضوع به أن ماهية الموضوع، إذن الماهية والذات بمعنى واحد، لا تتحقق إلا به، أي بالذاتي المحمول، يعني لا تحقق للإنسان إلا بالناطقية، لا تحقق لمحمد إلا بالإنسانية، فهو أي المحمول، فهو أي المحمول قوامها، سواء كان هو نفس الماهية يعني تمام الذات كالإنسان المحمول على زيد وعمر، تمام حقيقة الزيد أنه إنسان، وهذا هو المعبر عنه بالنوع، أو كان المقوم الذاتي جزءا منها من ذات الموضوع كالحيوان المحمول على الإنسان، لأن الإنسان عبارة عن جزئين، عبارة عن الحيوان وعبارة عن الناطق، فالحيوان جزء من حقيقة الإنسان ولكنه الجزء المشترك بين بين الإنسان وغيره، كالحيوان المحمول على الإنسان وهذا هو الجنس، أو الناطق المحمول على الإنسان وهذا هو الفاصل الجزء المختص، فإن نفس الماهية أي النوع أو جزء الماهية أي الجنس والفاصل يسمى ذاتيا وعليه، فالذاتي يعم يشمل النوع والجنس والفصل، لماذا؟ لأن النوع نفس الماهية الداخلة في ذات الأفراد، والجنس والفصل جزءان داخلان في ذاتها، هذا وجه تسمية الذات بالذات. يقول لماذا سمي الذات بالذات؟ يقول هنا وجهان في التسمية، الوجه الأول لأن الذات هو المنسوب إلى الذات، لاحظ الحيوان وهو الجنس ينسب إلى ذات الإنسان فيسمى الحيوان ذاتي لأنه نسب إلى الإنسان ذات الإنسان، جيد. إذا جئنا إلى الفاصل كالناطق، الناطق نسب إلى ذات الإنسان يقال الإنسان ناطق، فالناطق نسب إلى ذات الإنسان، لهذا يقال الناطق ذاتي لأنه منسوب إلى ذات الإنسان. طب النوع كيف؟ النوع قيل لأنه منسوب إلى ذات الأفراد، منسوب إلى ذات محمد، إلى ذات علي، إلى ذات جعفر. إذن الوجه الأول أن الذات إنما سمي بالذات لأنه منسوب إلى الذات. الوجه الثاني، وسمي الذاتي بالذات لأنه منتزع من ذات الأفراد. لاحظ معي، إذا قيل ما هو محمد، تارة تعرف محمد تعريفا إجماليا فتقول محمد هو إنسان، فالإنسان وهو المعنى الكلي انتزع من ذات الأفراد من محمد وعلي وجعفر بعد إلغاء الخصوصيات بناء على نظرية التقشير والتجريد التي ذكرناها في مبحث الكلي، وأخرى يلحظ محمد بنحو تفصيلي فيقال محمد هو الحيوان ناطق، فإذا لوحظ محمد لحاظا تفصيليا انتزعنا الجنس وهو الحيوان، وانتزعنا الفصل وهو الناطق. إذن فسمي بالذاتي لأن الذاتيات تنتزع من ذات الأفراد، هذا وجه آخر. لذلك قال الشيخ لأن النوع نفس الماهية الداخلة في ذات ال، ما معنى نفس الماهية؟ يعني تمام الماهية، الإنسان تمام حقيقة محمد، ليس جزءا من حقيقة، بل تمام حقيقة محمد أنه إنسان. والجنس والفاصل جزآن داخلان في ذاتها، يعني في ذات الأفراد، ليس تمام الذات بل جزء الذات. الحيوان جزء من ذات محمد، والناطق جزء من ذات محمد، لكن الحيوان هو الجزء المشترك والناطق هو الجزء المختص. أما العرضي بما أننا بيناه وسوف نرجع إن شاء الله إلى خصائص العرضي، قال هو المحمول، إذن العرضي يجب أن يكون محمولا، الخارج عن ذات الموضوع، يعني ليس مقوما للذات، إنما هو خارج عن الذات. الضاحك خارج عن حقيقة الإنسان، الماشي خارج عن حقيقة الإنسان، لاحق له بعد تقومه بجميع ذاتياته، هذا يأتي الوقوف عنده إن شاء الله عندما نصل إلى مبحث العرضي. هذا تمام الكلام في تعريف الذاتي، في بيان وجه تسمية الذاتي بالذاتي. ما هي خصائص الذاتي؟ المطلب الثالث، الذاتي له جملة من الخصائص، أعرض الخصائص الأولى لأنها سلسة. الخصوصية الأولى أن الذاتي، التفت جيدا قبل ذلك، قلنا عندنا ذات وعندنا ذاتي، ما يقع موضوع يسمى بالذات، وما يقع محمول يسمى بالذاتي. الذاتي بين الثبوت للذات. ما معنى بين الثبوت؟ يعني واضح. ما معنى أنه واضح؟ يعني لا يفتقر إلى دليل وبرهان ووسط. فإذا قيل الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، الناطق ذاتي من ذاتيات الإنسان، ولا تحتاج إلى برهان. ما معنى لا تحتاج إلى برهان؟ بمعنى إذا تصور العقل معنى الإنسان وتصور معنى الحيوان، صدق بأن الإنسان حيوان ناطق، لا نحتاج إلى دليل، بخلاف العرضي. هل بمجرد أن يتصور الإنسان هل بمجرد أن يتصور الذهن معنى الإنسان يجزم أن الإنسان ناطق أو يحتاج إلى دليل؟ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى وسط. هل بمجرد أن يتصور الذهن معنى الإنسان يجزم بأن الإنسان شاعر أو يحتاج إلى دليل؟ يحتاج إلى دليل. نقول الإنسان شاعر لأنه يعلم علم العروض، ولأنه حاصل على ملكة الشعر. الإنسان ضاحك لأنه متعجب. أما لا يقال الإنسان ناطق لأنه، لا يحتاج إلى دليل. نفس تصور الإنسان يكون سببا لإذعان وتصديق النفس بثبوت الحيوان للإنسان أو بثبوت الناطق للإنسان. كاف التصور، لا نحتاج إلى دليل. هذا معنى أن الذات بين الثبوت للذات. وبعبارة منطقية قل لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، يعني لا يحتاج إلى برهان ودليل واستدلال. هذه هي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية ونكتفي بها في هذه المحاضرة، أن الذاتي لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات. حتى يتضح ذلك، لاحظ الفرق معي بين المثالين. تارة أقول الإنسان ضاحك وأخرى أقول الإنسان ناطق. قولنا الإنسان ضاحك نحتاج إلى علتين، إلى جعلين. نحتاج إلى علة تجعل الإنسان، يعني تجعل الذات، علة الذات، ونحتاج إلى علة أخرى وهي علة ثبوت الضحك. وعلة ثبوت الإنسان شيء، وعلة ثبوت الضحك شيء آخر، بدليل أن الله قد يوجد الإنسان لكن لا يوجد معه ضحك. إذن نحتاج إلى جعلين، الجعل الأول يجعل ذات الإنسان، والجعل الثاني يجعل، الجعل الأول يجعل ذات الإنسان والجعل الثاني يجعل الضاحكية. ولهذا يقال الضاحك يحتاج إلى علة غير علة تحقق الذات. أما إذا قلت الإنسان حيوان ناطق، أو قلت محمد إنسان، هنا نحتاج إلى جعلين أو إلى جعل واحد، فقط إلى جعل واحد. نفس جعل محمد هو جعل للإنسان، لا نحتاج أن المولى، أن الخالق والموجد يجعل محمد بعد يومين يجعل الإنسانية أو يجعل الناطقية أو يجعل الحيوانية. نفس جعل محمد هو جعل للإنسانية. وهذا معنى أن الذاتي لا يحتاج إلى علة أخرى غير علة الذات. نفس علة الموضوع هي علة محمول. تفت جيدا، لا يذهب إلى ذهنك أن معنى ذلك أن الذات يكون واجب الوجود لأنه لا يحتاج إلى علة. نحن لا نقول لا يحتاج إلى علة، هو يحتاج إلى علتين، ولكن لا يحتاج إلى علة أخرى مغايرة لعلة الذات. هو يحتاج إلى علة، ولكن ما هي علته؟ نفس علة الذات. يعني علة المحمول هي نفس علة الموضوع، علة الإنسان نفس علة محمد، علة الذات علة الذات. أما بالنسبة للعرضي نحتاج إلى علة، علة توجد الإنسان أي الذات، وعلة أخرى توجد العرضي وهو الشاعر والكاتب والنائم. ولهذا قيل بأن الذاتي يكون الجعل فيه بسيطا، يعني جعل واحد، والعرضي يحتاج إلى جعلين. إذن التفت جيدا، الذاتي يحتاج إلى علة لكن ليس علة أخرى غير علة الذات، أما العرضي يحتاج إلى علتين أحدهما غير الأخرى. وبعبارة منطقية قل الخصوصية الثانية أن الذاتي لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، يعني لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات. إذن الخصوصية الأولى أن الذات لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، أي لا يحتاج إلى دليل، فثبوت الذات للذات بين واضح. والخصوصية الثانية أن الذات لا يحتاج إلى واسطة ثبوت، أي لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات. تأتي بقية الخصائص في درسنا القادم. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.